الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك القائل استوصوا بالنساء خيرا. أما بعد، في تلك الليلة دخل ذلك الزوج إلى بيته واتجه لغرفة نومه، ولما أراد النوم لمحت عينه ذلك الظرف ففتحه فوجد فيه رسالة في أعلاها: زوجي العزيز، آمل أن تقرأ حروفي التي بين يديك الآن، حروف كتبتها لعلها تضيء لنا الحياة، لعلها تنير درب السعادة لي ولك ولأولادنا. الرسالة الأولى: زوجي الغالي، كن صادقا في حبك لي، إن علاقتك معي ليس علاقة شهوة فقط، إننا روحان في جسد واحد، كن صادقا معي وتعال لنرسم لوحة المستقبل بأجمل الرسومات. لا ترتبط معي بسبب جمالي أو لأجل راتبي أو لأجل مكانة والدي، ارتبط معي لأجلي فقط، لأجل الحب الصادق الذي قد لا أستطيع تفسير حروفه. زوجي العزيز، يعجبني فيك اهتمامك بأهلي وإكرامهم واتصالك بهم بين وقت وآخر، إن ذلك يزيد من قدرك عندي ويجعلني أكافئك بالمثل وأحترم أهلك وأسعى في خدمتهم. الرسالة الثالثة: زوجي الحبيب، أتمنى أن تشاركني تربية الأولاد، إن تربية الأولاد ليست مهمتي فقط، يجب أن تدرك ذلك وأن تسعى معي لأن يكونوا متميزين في دراستهم وأخلاقهم وقبل ذلك في دينهم، إن التربية ليست هي الوجبات التي تحضرها لهم وليست هي الملابس التي تشتريها لهم، إن التربية هي القيم والآداب والمعلومات التي نغرسها في أولادنا. التربية يا زوجي هي أن تكون قدوة حسنة لهم في صلاتك وأخلاقك وكلماتك وسائر حياتك، شاركني التربية لنخرج جيلا صالحا متميزا في كل شيء نريدهم في أعلى القمم. رابعا: يا زوجي، لا تبخل علي بمالك، فأنا أنثى وأحب الزينة والجمال، هكذا خلقنا الله، وفي نفس الوقت لا ترهق نفسك بالديون من أجلي، فأنا لست أنانية وأعلم أن لديك من الهموم المالية ما لا أعلمه، ولكن تأكد أن إكرامك لي سيفتح الله لك به أبواب الأرزاق. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. خامساً: يا صديق العمر، لا تهمل الترفيه معنا واللعب والمرح، فنحن أسرتك وليس لنا غيرك، من يلعب معنا؟ من يضاحكنا ومن يسامرنا؟ نحن أسرتك التي تحبك وتحبها، كم نفرح حينما نخرج معك لنزهة هنا وهناك، إنك تدخل علينا السرور والبهجة. زوجي الغالي، اسمح لي أن أهمس لك، يقلقني أنك حينما تخرج معنا لنزهة أنك تنشغل بجوالك عنا، لقد خرجنا معك فأغلق جوالك لنرى ابتسامتك. سادسا: زوجي الحبيب، في مجتمع النساء وخاصة الأقارب تنتشر الشائعات والقصص عن النساء، فأرجوك لا تستمع للكلام الذي ربما قيل عني وخاصة من والدتك وأخواتك، إن الحسد يعيش في قلوب كثير من النساء، وخاصة القريبات. وكم من زوجة حصل بينها وبين زوجها خلاف كبير بسبب كلمات انتشرت في جوالات القريبات. أتمنى أن تتثبت يا زوجي من أي خبر، وربنا يؤدبنا ويقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سابعا، زوجي الغالي، حينما أمرض أتمنى أن تكون بجانبي، ترعى همومي وتساندني. إنك حينما تقدم الدواء بيدك أشعر بأن الشفاء قد اقترب مني. اجلس بجانبي واعتذر عن بعض مواعيدك غير الضرورية. أتذكر لما مرضت أنت كيف سهرت عليك ومنحتك كل عواطفي؟ فيا ترى هل ستفعل ذلك معي؟ إن المريض يحتاج لكلمة طيبة تزرع فيه التفاؤل وتذيقه معاني الرحمة والحنان. إن نفسية المريض قد تضعف بسبب المرض، والواجب عليك يا زوجي هو تقوية نفسي ليقاوم المرض. ثامنا، يا زوجي، مع مرور الأعوام والسنوات قد ينقص الحب بيننا بسبب روتين الحياة وطبيعة الاختلافات. ولعل من أجمل ما يقوي الحب ويعيد له بهجته هو تلك الهدية الجميلة التي تقدمها لي. إن الهدية ليست بقيمتها المالية، إنها ثمينة ولو كانت بعدة ريالات قليلة. فلا تبخل علي بهدية في هذا اليوم، لعلها تغسل ركام الخلافات التي خلفتها السنين. تاسعا، زوجي الغالي، لا تتردد في نصحي حينما ترى علي تقصيرا، ولكن لا تكن قاسيا علي في نصحك، فنحن النساء قوارير، وربما كسرتني من خلال نصحك. عاشرا، زوجي الكريم، كن حازما في إدارتك المالية بكل صراحة. لقد مللنا من القروض والديون والفوضى في صرف الأموال. لقد أمضينا سنوات من عمرنا ونحن لم نشتري أرضا ولم ندخل مشروعا تجاريا يساعدنا على أعباء الحياة. لقد وجد بعض الرجال من زملائك الذين راتبهم مثل راتبك، ولكنهم في وضع مالي أحسن منا. يا ترى لماذا؟ إنه حسن التدبير والإدارة الحكيمة في صرف الأموال. أنا ذراعك اليمنى في التوفير، وسأكون أمينة على مالك بإذن الله. ولا بد أن نربي أولادنا على أن يشاركونا هذا الهم لنكون سعداء ماليا ولا نحتاج لأحد مع مرور الأيام. الحادي عشر، زوجي الغالي، ليس عيبا أن تزداد ثقافة في حياتك الأسرية، فلماذا لا تقرأ في النجاح الأسري وغيرها من الموضوعات التي تتناول الأسرة؟ ثم اسمح لي أن أهمس لك بأن العبرة من هذه المعلومات هو أن تطبق ما تتعلم. ألست قادرا على أن تكون مميزا في علاقتك بي؟ الثاني عشر، زوجي الحبيب، أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك، اضبط نفسك وقت الغضب، ولا تخرج تلك الكلمة التي ستدمر أسرتنا. لا تقل أنت طالق. اهدأ قليلا، اخرج من البيت، توقف عن النقاش معي. إن المرأة تخطئ وتغار، وربما غلبها شيطانها في تلك المعصية. أنا من البشر يا زوجي، وكلنا مقصرون، فلا يكن خطأي هو سبب للطلاق. أعترف لك أنني كررت ذلك الخطأ مرات ومرات، ولكن أرجوك لا تطلقني واصبر علي، فلعل الله أن يهديني إلى الحق وأن أحترم الحياة معك. نعم لقد أخطأت معك، وقصرت في خدمتك، وربما استعجلت في بعض الأشياء التي تفوهت بها تجاهك، ولكن لا زلت أكرر وأقول لك لا تطلقني، إن أولادنا بحاجة لنا، وحينما يقع الطلاق والفراق فهذا هو باب الضياع والانحراف إلا أن يشاء الله. الرسالة 13، زوجي الغالي، أنت تحب أن أعتني بنفسي أمامك وأن ألبس الجميل وأن تكون رائحتي متميزة، ولكن اسمح لي أن أصارحك، لماذا لا تعتني أنت بنفسك في ملابسك وشؤونك الخاصة؟ هل يصعب عليك أن تتطيب قبل دخولك المنزل أو قبل جلوسك أو نومك معي؟ إنك تغتسل وتتطيب كلما خرجت لمناسبة، ولكنك معي ربما تهمل هذا الاهتمام. 14، زوجي الحبيب، كن متوازنا بين اهتماماتك الخارجية من تجارة أو عمل إضافي وبين وقتك معنا، ولا تكن ممن يركز على عمله وزملائه واستراحاته وينسى أن يمنح أسرته وقتا ليستمتعوا معه. 15، زوجي، إذا كنت ترغب في زوجة ثانية فأتمنى أن تتأنى كثيرا قبل إقدامك على هذا القرار، وأن تفكر كثيرا هل هذا الزواج يناسبك، وهل تلك المرأة تصلح لك، وهل أنت قادر على إدارة بيتين ماليا ونفسيا وتربويا. لعلك تعرف بعض الذين استعجلوا في التعدد أنهم ربما طلقوا بعد شهر أو شهرين من زواجهم بالثانية، والسبب هو الاستعجال. لا تكن ممن يرغب في تأديب زوجته الأولى عبر زواجه بالثانية، فهذا حمق وغباء. إن إصلاح خلل الزوجة الأولى هو بالحوار أو بإدخال طرف من أهلها، وليس بأن تفتح باب التعدد عليك بدون دراسة وتفكير في مآلات الأمور. أنا لست ضد التعدد، فهو شريعة ربانية، ولكني ضد التهور الذي أسمعه من بعض الرجال والفوضى في التعدد، ثم طلاق الأولى أو طلاق الثانية، ثم إرضاء الأولى، ثم مآسي وشتات وخلافات لا تنتهي. اللهم وفق الأزواج والزوجات إلى السعادة الأسرية. الحمد لله، لازلنا أيها الأزواج نقرأ في رسالة تلك الزوجة لزوجها، تقول: زوجي، هل تعلم أنني بحاجة إلى كلمات الحب والإشباع العاطفي؟ لقد أغرقتني في نهر حبك في بداية زواجنا، أما الآن فأنا أعيش في صحراء. ما يضرك لو تكلمت معي بكلمات فيها معاني الحب والمودة والعاطفة؟ ألا أستحق ذلك؟ هل معنى الحب لديك هو في قضاء حاجتك فقط؟ لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 54 من عمره، ولا زال يمارس مع زوجته عائشة كل دلائل الحب والمودة، فكان يشرب من نفس الموضع الذي تشرب منه، وكان يتكئ على حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن. 17، زوجي، كم أتمنى أن تكون من المبادرين للصلاة في المسجد، إلى متى وأنت تصلي في البيت وربما لا تصلي؟ حرام عليك أن تهمل صلاتك، يؤسفني حرصك على الدوام وعلى مواعيدك الأخرى، أما أوقات الصلاة فأنت مهمل لها. أما تخشى عقاب الله؟ أما سمعت بقول الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ أو ما سمعت بقول الرب: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. زوجي، إن تفويتك للصلاة يؤثر على أولادك، أنت قدوة لهم وسوف يقلدونك في تصرفك هذا. 18، زوجي الحبيب، حينما تحاورني لماذا تفقد أدب الحوار؟ لماذا ترفع صوتك وتستخدم عبارات لا تليق بنا كزوجين؟ عيب عليك، إنني أسمعك تتلطف وتبتسم في اتصالاتك بالآخرين، ولكنك في تواصلك المباشر معي تفقد كل معاني الأدب. أين خلقك الذي تربيت عليه؟ ما هذا الجفاء الذي يصدر منك؟ والله لو كانت هناك كاميرا تراقبك وأنت تحاورني لرأيت نفسك في أبشع صورة. 19، زوجي الغالي، في كل يوم يزداد عجبي منك، عينك لا تفارق جوالك، انظر إلي أنا بجانبك، ألا تراني؟ أنتظر ابتسامتك، حدثني أنا واترك عنك جوالك وملاحقتك للتغريدات والجروبات والمقاطع والسناب التافه. 20، زوجي الغالي، تؤذيني رائحة الدخان التي ملأت بها حياتنا، لماذا لا تعزم وتصدق في ترك التدخين؟ لقد تركه كثيرون، فاستعن بالله واترك التدخين من هذا اليوم، ربما أضر بصحتك وخسرناك، فمن يرعانا بعدك؟ سوف ترمي الحياة بنا في غاباتها، أرجوك اعزم على ترك التدخين من هذه اللحظة لأجل أسرتك التي تحبك. اللهم اعمر بيوتنا بالسعادة والحب والرحمة، اللهم احفظ بيوتنا من الانحراف والشتات، اللهم أصلح نساء المسلمين لرعاية بيوتهم على الوجه الذي يرضيك، اللهم وفق الرجال لتربية بيوتهم على القيم والأخلاق النبيلة، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مريضهم، يسر أمورهم، انتقم من عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.